لله تنتفل.
ما عذر من بلغ العشر.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 10 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، نشرعها بالعناوين. الرئيس روحاني يعتبر اعتراف أمريكا بفشل الضغوط القصوى انتصارا كبيرا للشعب الإيراني. طهران تمنح الوكالة الذرية الدولية شهرا بهدف توفير الفرصة لإحراز تقدم في نتائج المفاوضات ورفع الحظر. حملة صهيونية شرسة على المتظاهرين والناشطين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر المحتل. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم الأنباء بالتفصيل. اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني اعتراف أمريكا بفشل الضغوط القصوى انتصارا كبيرا للشعب الإيراني، مؤكدا أن الأمريكان مضطرون لإلغاء كل إجراءات الحظر التي تنتهك الاتفاق النووي. وخلال اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق بين السلطات الثلاث، أشار الرئيس روحاني إلى اعتراف الأمريكيين بفشل سياسة الضغوط القصوى ضد الشعب الإيراني، قائلا إن اعتراف الإدارة الأمريكية بفشل الحظر قد سجل انتصارا آخر في تاريخ بلادنا في ضوء صمود ومقاومة الشعب الإيراني. أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي أن طهران ستعود إلى تعهداتها في الاتفاق النووي في حال رفع جميع أشكال الحظر والتأكد منه. وأشار أراغشي إلى مسار مفاوضات فيينا قائلا إن ثمة مؤشرات على عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي، إلا أن المفاوضات لم تنتهي لحد الآن، مضيفا أن قرار إيران باستمرار تسجيل البيانات في منشآتها النووية ومنحها للوكالة الدولية للطاقة الذرية لغاية شهر واحد كحد أقصى لا يتعارض مع قرار المجلس. أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بيانا اعتبر فيه تمديد الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يأتي لتوفير الفرصة اللازمة لإنجاح محادثات فيينا النووية. وأوضح البيان أن مهلة تسجيل بيانات كاميرات المراقبة المثبتة في المنشآت النووية الإيرانية شارفت على الانتهاء، لافتا إلى أن حفظ بيانات هذه الكاميرات سيتم لشهر إضافي آخر ابتداء من 24 من آيار مايو الجاري بهدف إحراز تقدم في نتائج المفاوضات. وشدد البيان على مواصلة تعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي من قبل طهران بموجب قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وصيانة مصالح الشعب الإيراني. حول الفرصة الجديدة التي منحتها إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية نستمع إلى هذا التقرير.
مرة أخرى تثبت إيران حسن نواياها تجاه المجتمع الدولي وتعلن تمديد اتفاق المراقبة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإعطاء فرصة لعملية التفاوض الجارية في فيينا. مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية كاظم غريب أبادي قال إنه تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتمديد اتفاق المراقبة بشأن تسجيلات كاميرات المنشآت النووية لمدة شهر واحد، مشيرا إلى أن بيانات الأشهر الثلاثة الماضية ما زالت في حوزة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ولم يتم نقلها إلى الوكالة.
إن بيانات الشهر المقبل ستبقى مع إيران فقط، كما سيستمر تطبيق نفس شروط الاتفاق السابق فيما يتعلق بحث البيانات أو نقلها، ونحن ندعو الدول الأخرى لاغتنام الفرصة التي توفرها إيران بناء على حسن نيتها من أجل رفع الحظر بالكامل بطريقة عملية والتحقق منها.
المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل جروسي أعلن من جهته الاتفاق مع إيران على تمديد مراقبة منشآت المنشآت النووية لمدة شهر ينتهي شهر حزيران المقبل، مشيرا إلى أن التفاهم مع إيران يكتسب أهمية كبرى الآن. الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أكد بدوره أن إيران مستعدة للوفاء بتعهداتها إذا ما التزمت واشنطن بالشق الاقتصادي للاتفاق، لافتا إلى أن المنشآت النووية الإيرانية هي الأكثر خضوعا للمراقبة في العالم. وفي طهران أشاد الرئيس الإيراني حسن روحاني بمواقف الصين المبدئية في مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي، وأكد خلال اتصال بنظيره الصيني ضرورة إلغاء جميع إجراءات الحظر الأمريكي ضد إيران، داعيا إلى ضرورة التعاون بين إيران والصين لمواجهة الحرب الباردة وتحركات أمريكا وحلفائها الغربيين ضد الدول المستقلة.
قال شهد عيان إن مستوطنا صهيونيا من مستوطنة دولي ذو قربى رام الله أطلق النار صوب طفل فلسطيني من قرية الجانية وأصابه بجراح في يده، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتقع قرية الجانية غرب رام الله وتحيط بها أربع مستوطنات أكبرها دوليذ وتلمون، ويواصل الاحتلال إغلاق مدخلها الشرقي ويمنع الفلسطينيين من استخدامه منذ قرابة 17 عاما. شنت شرطة الصهيونية حملة اعتقالات شرسة ضد مئات الفلسطينيين داخل الخط الأخضر على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات على انتهاك حرمة المسجد الأقصى والاعتداء على سكان القدس وحي الشيخ جراح. وتستمر الحملة التي بدأت يوم الأحد الماضي بمشاركة آلاف من أفراد الشرطة الصهيونية وحرس الحدود وعناصر الاحتياط. من جهة أخرى قال مركز عدالة الحقوق ومقره مدينة حيفا إن هذه الحملة حرب من الاعتقالات العسكرية والبوليسية الليلية تستوجب ردا من كل القوى السياسية والأحزاب، وأضاف أنها تستهدف المتظاهرين والناشطين السياسيين والقاصرين وتتضمن مداهمة قوات كبيرة لمنازل الأهالي والعائلات لترويعهم. حول حملة الاعتقالات الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين نستمع إلى هذا التقرير.
حرب اعتقالات في أراضي 48 تشنها شرطة العدو في محاولة لردع وترهيب فلسطيني الداخل الذين شاركوا في الهبة الجماهيرية التي خرجت احتجاجا على الاعتداء على المسجد الأقصى والعدوان على غزة، فيما يشبه بشكل واضح تصفية الحسابات. شرطة الاحتلال قالت إن الحملة يشارك بها الآلاف من أفراد الشرطة وحرس الحدود وقوات الاحتياط بشكل مكثف، وتستهدف الحملة ما وصفته ببنك أهداف، في إشارة إلى الشبان الذين تتهمهم بالمشاركة في الأحداث الأخيرة التي اندلعت بشكل واسع وشملت مواجهات بين الشرطة والفلسطينيين، في حين شارك بها المستوطنون الإسرائيليون إلى جانب الشرطة فقتلوا وجرحوا عددا من الفلسطينيين، ولم تقم سلطات الاحتلال بأي إجراءات ضدهم. وأضاف بيان شرطة الاحتلال أن الحملة تأتي استمرارا لما فعلته قواتها في الأيام الماضية، وطالت أكثر من 1500 شخص في أراضي 48، قدمت بحق 150 منهم لوائح اتهام. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الحملة المكثفة للشرطة الإسرائيلية ستشمل 500 شخص آخرين من المدن والقرى الفلسطينية في أراضي الداخل الفلسطيني، بما يرفع عدد المعتقلين إلى أكثر من 2000 معتقل. وأرفقت ببعض لوائح الاتهام طلبات لتمديد اعتقال غالبية المعتقلين على ذمة التحقيق حتى الانتهاء من كل الإجراءات القضائية. ووصف الفلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي ما تفعله الشرطة الإسرائيلية بأنه تصفية حسابات وحرب على فلسطيني الداخل. وانطلقت دعوات شبابية وفلسطينية للتحرك الفوري لإنقاذ فلسطيني 48 من هجمة إسرائيلية مسعورة تهدف للانتقام من الحراك الأخير في الداخل المحتل نصرة للمسجد الأقصى وغزة. وأطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ أنقذوا فلسطيني 48. وأطلق نشطاء فلسطينيون دعوات إلى أهالي الداخل الفلسطيني والضفة الغربية والقدس للخروج وإعلان حالة الطوارئ لإفشال مخطط حرب الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني.
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني ل 253 شهيدا. وبيّنت الوزارة أن بين الضحايا 66 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، مشيرا إلى إصابة 1948 مواطنا خلال معركة سيف القدس. عقد في طهران اجتماع استثنائي لمؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي، أكد فيه المشاركون ضرورة العمل على تحرير القدس وكل الأراضي المحتلة. وطالب رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف الداعي للمؤتمر الدول والمجالس الإسلامية إلى عدم الاكتفاء بالإعلان عن قلقها، وإنما اتخذ خطوات عملية ضد الكيان، فيما لفت المشاركون بدورهم إلى أن ما جرى في فلسطين جريمة حرب مكتملة الأركان. التقرير التالي يسلط الأضواء على أبرز ما جاء في الاجتماع الاستثنائي لمؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد بطهران.
يتفاعل الحراك السياسي لمواجهة تداعيات العدوان والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المقدسات في القدس المحتلة مؤسساتيا، وقد استضافت العاصمة طهران مؤتمرا استثنائيا لاتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي دعما لفلسطين. رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف الذي افتتح المؤتمر شدد على ضرورة العمل على تحرير القدس وكافة الأراضي المحتلة، داعيا الدول والبرلمانات الإسلامية إلى عدم الاكتفاء بالإعلان عن قلقها، وإنما أن تتخذ خطوات عملية ضد الكيان الصهيوني.
لقد شهد العالم بأسره قبل أيام ارتكاب الكيان الصهيوني أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وبالتالي فإن دعم الشعب الفلسطيني المظلوم في مواجهة جرائم الكيان الإسرائيلي يعد مسؤولية عالمية. إن استمرار الكيان الإسرائيلي في احتلاله للأراضي الفلسطينية وتشريد الشعب الفلسطيني منها يهدف لإيجاد تغيير ديموغرافي، ومن هنا نؤكد على إجماع اتحاد البرلمانات الإسلامية لاتخاذ أي خطوات لمساعدة الشعب الفلسطيني.
من جهته اعتبر السفير الفلسطيني بطهران صلاح الزواوي أن الشعب الفلسطيني حقق وحدة في ساحة المعركة أكثر من أي وقت مضى.
لم يتخلف شعبنا في الضفة الغربية والقدس الشريف بحيائها المختلفة، وخاصة حي الشيخ جراح وباب العمود وسلوان، عن الدفاع عن أرضه ومقدساته، بل إن شعبنا في أرضنا المحتلة عام 48 شاركنا الدفاع عن بلادنا حيث وحدتنا المقاومة والصمود.
كما أكدت الكلمات على أن دعم الشعب الفلسطيني واجب كل الدول والشعوب، وأضاف المشاركون أن الوقت قد حان للمسارعة في تحديد ما يجب القيام به تجاه الشعب الفلسطيني، وأشارت إلى أن جرائم الاحتلال تجري في ظل صمت مطبق للمجتمع الدولي، ودعت لمقاطعة بضائع كيان الاحتلال في جميع المجالات وسلوك كافة الطرق القانونية لملاحقة مجرمي الكيان وكسر الحصار والطوق اللا إنساني على الفلسطينيين. وطالبوا مشاركون بتقديم اقتراح يتضمن مطالبة أمين عام الأمم المتحدة إعلان حالة الطوارئ الإنسانية للتخفيف من معاناة الفلسطينيين. وللمؤتمر أهمية استثنائية تزامنا مع الاعتداءات الإسرائيلية الواسعة ضد الفلسطينيين والمقدسات في الآونة الأخيرة.
أعلنت ما يسمى بالإدارة الذاتية الكردية في سوريا إغلاق المعبر مع مناطق سيطرة الحكومة السورية خلال فترة الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يعوق مشاركة السوريين في العملية الانتخابية. في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس روحاني يعتبر اعتراف أمريكا بفشل الضغوط القصوى انتصارا كبيرا للشعب الإيراني. طهران تمنح الوكالة الذرية الدولية شهرا بهدف توفير الفرصة لإحراز تقدم في نتائج المفاوضات ورفع الحظر. حملة صهيونية شرسة على المتظاهرين والناشطين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر المحتل. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وفضاءات أدبية، يلي ذلك وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. أسئلتنا وأجوبة الثقلين تبدأ معكم عند 10:51. عند 11 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها المنتدى الإذاعي. وعند 12 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها إعادة للقاء إيران اليوم السياسي، بعدها نلتقيكم وبرنامج من هدي المنبر الحسيني. بعد ذلك نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الظهر المبارك الذي سيرفع عند 1:01 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة يبدأ معكم عند 11:11، يلي ذلك برنامج يحمل عنوان المرأة في الإسلام. مكارم الأخلاق تأتيكم عند 1:35، يلي ذلك نور وبلاغة. عند 2 من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإيمان والإسلام نبعثها لحضراتكم، راجين من الله أن يسعد أوقاتكم بكل خير، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم عند فضاء أدبي آخر نواصل فيه مناقشتنا لموضوع الأدب الإسلامي، وهو يعيش في بيئة تزخر بالمذاهب والمدارس الأدبية من مختلف المنطلقات والمشارب، وكيف عليه أن يتعامل معها ويوازن بين الانفتاح عليها ومحاولة عدم التأثر بها بشكل مطلق. ندعوكم أيها الإخوة والأخوات لمرافقتنا، مشكورين. أيها الأطائب، الحديث عن الأدب الإسلامي ليس حديثا عن مدرسة أدبية بحتة أو مدرسة أدبية وضعية في مقابل المدارس الأدبية المعروفة عالميا كالكلاسيكية والرومانسية والواقعية والوجودية والاشتراكية وغيرها. فالأدب الإسلامي ليس مجرد مدرسة أدبية، بل هو تعبير عن التصور الإسلامي الكوني للأدب. ومن هذا خضع الأديب الإسلامي لجملة من الضوابط العقيدية والشرعية التي أفرزها ذلك التصور، ولا سيما إذا أراد الأديب التحرك في مساحات أوسع وتوظيف أدوات وآليات أدبية جديدة، أو بتعبير آخر الانفتاح عليها. وما نعنيه بالانفتاح أيها الأعزاء هو عملية انفتاح الأديب الإسلامي على المدارس الأدبية الأخرى، أي استثمارها والاستفادة من أساليبها المضمونية والشكلية وطرقها في التأثير. والمراد بذلك الانفتاح هو النسبي وليس مطلق الانفتاح، أي الانفتاح الخاضع لمعايير وضوابط محددة. فالمطلق يعني أن الأديب لا يلتزم بأية محددات وخصوصيات لنتاجه الأدبي يمليها التصور الإسلامي. هذه النسبية تفرض بالطبع وجود مساحة أو بينية معينة تصل انتماء الأديب بانفتاحه، وتقرن الانفتاح بالانتماء، فيكون الأديب منتميا ومنفتحا في الوقت نفسه بهدف تأصيل النتاج الأدبي من جانب وتحسين نوعه من جانب آخر. وحين يتجه الأديب نحو الانفتاح، فإن أول مقدمة تواجهه تتمثل في فهم التيارات والمدارس الأدبية الأخرى فهما دقيقا وواعيا ومعياريا، ليعي ما يأخذ وما يريد. فالمدرسة الكلاسيكية مثلا أعزائنا الأفاضل فيها مجالات مضمونية واسعة يمكن أن يستثمرها الأديب الإسلامي، وهناك حيز محدود من المدرسة الرومانسية التي تجنح في خيالها وتبالغ في العواطف إلى حد تسويغ كل الصور العاطفية المثيرة. وهناك المدرسة الواقعية التي لا ترى أي شيء آخر غير الواقع والحدث كالمبادئ والقوانين، وفي الوقت نفسه ترى أن ذلك الواقع هو واقع شرير في حقيقته. وأيضا المدرسة الرمزية التي تتميز بغموض المعاني والدلالات وغموض الصور التي ترسمها، إذ إنها تتعامل مع اللاوعي والوجود الذهني فقط. وربما تقترب منها المدرسة السريالية التي تتعامل مع الوعي الباطن وتداعياته. ونحن نرى أن بالإمكان الأخذ من بعض هذه المدارس من مناهجها وصورها، ولكن في الحدود التي يحافظ فيها الأديب على انتمائه، ولا سيما أنها تمثل اتجاهات تحتوي على آليات وأدوات يغلب عليها الطابع الفني، على العكس من المدارس الأدبية ذات الأيديولوجيات والفلسفية كالوجودية والواقعية الاشتراكية التي تتقاطع أساساً مع المدرسة الإسلامية. وإذا توغلنا أكثر في واقع المدارس الأدبية، فسنرى نمطاً جديداً من المدارس تحدد اتجاهها من خلال رؤيتها للأديب وعلاقاته وهدفيته. فهناك مدرسة الأدب للإنسان التي تؤكد فردانية الإنسان وإنسانيته الأرضية، وكذلك مدرسة الأدب للأدب التي تعتقد بعدم وجود أي علاقة بين المعتقد والأخلاق والخير والشر من جهة والأدب من جهة أخرى، إذ إن الأدب هنا غاية وهدف بذاته وليس وسيلة للتعبير عن ذات الأديب بوصفه إنسانا حساسا ومنفعلا، ولا عن إنسانية الإنسان ومشاعره. نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، وأنتم تستمعون إلى برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حول حدود انفتاح الأديب الإسلامي على المذاهب والمدارس الأدبية الأخرى ومدياته، نقدم لحضراتكم الحوار التالي.
أعزتي المستمعين، أحييكم وأحيي ضيف برنامجي الدكتور علي يوسف نور الدين، أستاذ النقد والبلاغة من لبنان. دكتور، ما هي حدود انفتاح الأديب الإسلامي على المذاهب والمدارس الأدبية الأخرى؟ وماذا يقع على عاتق الناقد الإسلامي من مسؤوليات بهذا الخصوص؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أختي العزيزة، هذا السؤال هو في غاية الأهمية نظراً للاستلاب الثقافي والفكري الذي وقع فيه معظم النقاد والأدباء العرب والمسلمين، وذلك بتأثرهم بالمذاهب النقدية والمدارس الأدبية التي نشأت في أجملها في الغرب وبالأخص في القرن العشرين. وأنا أرى أن هذه المذاهب إن هي إلا بدع أتى بها بعض الأشخاص وحاولوا إسقاطها على الأدب في محاولة للشهرة والظهور والتفرد، إذ أنني أرى أن الأدب ليس وثبات علمية كما نلاحظ الآن في تطور الإنترنت أو الكمبيوتر أو إلى ما هنالك من قفزات. إنما الأدب والنقد الأدبي هو ذائقة فنية جمالية لا تتأثر عبر العصور بمجريات خارجة عن الأحاسيس والمشاعر الإنسانية. فأنا أريد أن أقول ما معنى أن يقال أن هذا المذهب النقدي قد مات وبالتالي انتقلنا إلى مذهب نقدي آخر وأرادوا إسقاطها على الأدب. إذن أنا أسأل سؤال، عندما كنا نحلل أو ندرس قصيدة ما أو نصا نثريا ما وفقا لمذهب أدبي معين، ثم قيل لنا، نعم قيل لنا، نحن لا نقول أن هذه المدرسة الأدبية قد ماتت وانتقلنا إلى مذهب أدبي أو نقدي آخر، فماذا نفعل بالتحاليل الأدبية النقدية التي قمنا بها سابقا وفقا لذلك المذهب الذي مات؟ هل نتقبل العزاء بوفاة ذلك المذهب النقدي؟ العرب أصحاب تراث ضخم، وضع العرب معيارا جماليا للنقد وليس للانبطاح أمام ناقد أجنبي. وأنا أرى هذا الانبطاح يعني مخيفا عند الأدباء والنقاد المغاربة، المغاربة من تونس والجزائر وليبيا، هم يتأثرون بفلان وفلان 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 ويقولون أنا خلال مشاركاتي في أكثر من 60 مؤتمرا دوليا فكريا في النقد والأدب والفكر من في مختلف الدول العربية وإيران وفرنسا، رأيت يعني شيئا مذهلا ومرعبا عند النقاد المغاربة وحتى عند بعض الشرقيين، يقولون قال فلان وقال فلان وقال فلان. طيب أخي أنت ماذا تقول أنت؟ العرب الذين أبدعوا المقامات هل هم عاجزون أن يبتكروا نظرية نقدية معينة ويسيرون وفقها؟ إطلاقا لا. عندما كنا نبدع هذا الأدب الضخم الشديد الأناقة في تفرده كان الغرب لا يعرف ما هو الأدب، لم يكن هناك غرب، لم تكن هناك مدارس أدبية، لأن الفكر الأدبي والذائقة الجمالية لا يمكن لنا أن نسجنها وفق مذهب نقدي معين، فهي تنطلق في فضاء رحب واسع. فأنا أشبه المذهب النقدي بغرفة بسيطة، وعليك أن تفكر من خلال فضاء هذه الغرفة. لذلك أرى أن التزام الأديب الإسلامي أو الناقد الإسلامي بالمذاهب والمدارس النقدية إنما هو مسؤولية كبيرة، عليه أن لا يندهش جدا بتلك المذاهب، لا بأس أن يطلع عليها ويستأنس بها للاستفادة منها بشكل أو بآخر. الأديب والناقد الإسلامي أو العربي عليه أن يعي، عليه أن مقدار الانفتاح الذي ينبغي عليه يتوقف عنده نحو المذاهب الغربية. فعلينا أن نثق بأنفسنا وننظر إلى تراثنا وإلى تاريخنا الأدبي العظيم وبالأخص الشعبين العربي والإيراني، عندما كنا شعبا واحدا لنا تاريخ واحد أبدعنا ما لم يعرفه العالم. كنا نحن من نؤثر في العالم ولا نتأثر بهم. والسلام عليكم.
أحسنتم كثيرا الدكتور علي يوسف الشاعر والناقد الأدبي من لبنان، وفقكم الباري ورعاكم.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الحوارية وهذه عودة إلى فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية.
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. مستمعين الأعزاء، إلى ذلك كان لزاماً على الأديب الإسلامي وعي عقيدته وضوابطها وأحكامها أولاً، ثم دراسة المدارس الأدبية على مختلف أشكالها وأنماطها دراسة تفصيلية متأنية، وإخضاع ما يمكن أخذه من هذه المدارس إلى معيار العقيدة وضوابطها. ويقودنا اختلاف تلك المدارس الأدبية التي تعبر عن نفسها بالمدارس الأدبية العالمية للتساؤل عن وجود ما سمي بالأدب العالمي، والواقع أن معرفة حقل الأدب وقضيته وموضوعه ومجالاته ثم الإجابة في ضوء ذلك على وجود أدب عالمي سيفرض في الوقت نفسه وجود ثقافة عالمية. صحيح أن هناك أدبا عالميا، لكنه ليس أدب المدارس التي تحدثنا عنها، فالأدب تصنعه الثقافة والوجدان معا، ولكل مجتمع خصوصياته الثقافية والدينية والقومية والمحلية، فالواقع إذن يؤكد وجود أدب الشعوب وأدب الديانات. وأما الأدب الإنساني العام فهو يخضع لمقولة العام المشترك الذي يهم كل البشر ويدخل في إطار تأثيرات بيئة الأديب. فهل يمكن على سبيل المثال تسمية الإنتاج الأدبي للمتنبي وحافظ والخيام وشكسبير وموليير وطاغور وهيمينغواي ومحمد إقبال وتولستوي والجواهري أدبا عالميا؟ إنه أدب إنساني لا شك، ولكنه ليس نتاجا وأدبا عالميا، لأنه بصرف النظر عن المدرسة التي ينتمي إليها يمثل نتاج بيئة الأديب وصوره المحلية رغم كون اهتماماته إنسانية. فهو إذن أدب الشعوب، ثم إن صح أن أدب هؤلاء أو غيرهم أدب عالمي، فلماذا هم دون سواهم؟ أعزائي الأفاضل، ومن أجل فهم حجم ومضمون المساحة التي يتحرك فيها الأديب الإسلامي بين انتمائه وانفتاحه، لابد من معرفة طبيعة الخطوط الفاصلة بين الاتجاهات الأدبية بعد إخضاعها لمقياس نظرية الأدب الإسلامي. وعلى وفق هذا المقياس، فإن التقسيم الأقرب للواقع الذي تحدده تلك الخطوط هو أولاً الأدب الإسلامي المحض الذي يكون منتجه إسلامياً والنتاج إسلامياً، أي يحتوي على خصائص النظرية الأدبية الإسلامية شكلاً ومضموناً. ثانياً الأدب الإنساني الذي يلتقي شكلاً ومضموناً مع الأدب الإسلامي رغم أن منتجيه غير مسلمين أو غير إسلاميين. ثالثاً الأدب الذي يتعارض مع نظرية الأدب الإسلامي شكلاً ومضموناً. ونستخلص من كل ذلك أن مدرسة الأدب الإسلامي هي مدرسة الأدب للمعتقد مع عدم إغفال شأن الإنسان وشأن الحياة، بل وعدم إغفال شأن الأدب نفسه وصوره الجمالية، ولكن يبقى مصدر المضمون هو المعتقد مع عدم الخروج عن هذا المصدر في الشكل أيضا. أما منبع الأدب الإسلامي فهو التصور الإسلامي التوحيدي للكون، أي أنه التعبير الفني الخاضع للتصور الإسلامي للكون والإنسان والطبيعة. صحيح أن الأدب مرتبط بمشاعر الإنسان ووجدانه وكوامنه النفسية، ومن الصعب إخضاعه للعلم والمنطق ولمناهجهما وتفاسيرهما وضوابطهما، ولكن الأدب يخضع للعقيدة وموقفها وضوابطها العملية أي الشريعة، دون أن يتقاطع ذلك مع كون الأدب مرتبطا بمشاعر الإنسان ولحظاته الإبداعية. فعقائدية الأدب الإسلامي لا تلغي اهتمامه بالعناصر الفنية، فهي مهمة جدا في الأدب عموما، ولكن الأهم منها المضمون والهدف. أيها الأعزاء، استناداً إلى ما مر، فإن نظرية الأدب الإسلامي لا تسمح بكل ما يؤدي إلى الاصطدام بالشرع المقدس فيما هو غير مشروع من الصور، لأن الأدب كما تقدم غير مستقل عن العقيدة والشريعة وضوابطهما. وعلى العكس من تلك المضامين والصور غير المشروعة التي تسمح المدارس الأدبية الأخرى بصنعها والتي تفسد الذهن والنفس والروح، فإن الأدب الإسلامي يهدف إلى إصلاحها وتهذيبها وإلى المساهمة في توجيه الحياة الوجهة الصحيحة وبنائها على الأسس التي يريدها الله سبحانه وتعالى، في حين أن الحياة كما هي التي توجه المدارس الأدبية الأخرى وتبنيها، لأن منبعها الأرض لا السماء. والأدب كغيره من ألوان الإبداع يوظفه الإسلام في سبيل تحقيق هدف وجود الإنسان على الأرض، وهذه هي الغاية النهائية للأدب الإسلامي، وفيها تكمن قيمته، فهو إبداع لهدف وليس إبداعا للإبداع، لأنه يحمل رسالة الإنسان الإلهي إلى كل بني الإنسان. وقيمة الأدب في الإسلام في هدفه وتأثيره لا في مقدار الإبداع الذي يحتويه، وتقاس قيمته بمعيار التأثير وليس بمعيار الإبداع المجرد وحسب. فبهذا التجريد يفقد الأدب قيمته الحقيقية ولا يبقى سوى عبارات خاوية أو خطوط صماء. وكما يعطي الإسلام قيمة لحياة الإنسان، فإنه يعطي الأدب قيمة أيضا، ويمكن بسهولة استنباط الموقف الإسلامي الأصيل حيال الأدب من خلال تعامل أهل البيت عليهم السلام معه. ومنه مثلا الشعر المنسوب للإمام علي عليه السلام ولأهل البيت عليهم السلام وعموم خطبهم وكلماتهم المجموعة في نهج البلاغة والصحيفة السجادية وغيرهما، إذ نرى أنهم تعاملوا مع الأدب كوسيلة تبليغية لخدمة الأهداف العقائدية، فشكل أدبهم أسمى وأرفع أدب إسلامي. وهذا لا يعني أن الأدب الإسلامي هو أدب الخطاب المباشر والوعظ والإرشاد فقط، أو الأدب الذي تتخلله دائما الآيات القرآنية والأحاديث والروايات الشريفة، أو الذي يستخدم الأساليب والألفاظ والتعبيرات العقائدية والفكرية إلى المستوى الذي يدفع بعضهم للإدعاء بأنه يستمع لخطبة وعظية أو درس عقائدي أو أنه في جلسة ذكر. كلا بالطبع، فالأدب الإسلامي لا يتطلب ذلك دائما، رغم أن هذه الألوان من أدب الخطاب المباشر ضرورية أحيانا، بل إنه يعمد أيضا إلى الخطاب غير المباشر والتوجيه الذي يستبطن مفهوما قرآنيا أو حديثيا. وعموما فإن تحديد الأسلوب الفني المباشر وغير المباشر يخضع لطبيعة مخاطب الأديب أو الحالة التي يريد الأديب التعبير عنها والواقع الاجتماعي الذي يعيش. فالإسلام لا يريد من الأديب أن يكون مفكراً أو فيلسوفاً أو صوفياً، ولا يريد إخراجه من عفويته وحرمانه متعة اللحظة الإبداعية وقولبة إبداعه وتعقيد فكره ولفظه وأدائه، بل على العكس. ففي الوقت الذي تؤمن نظرية الأدب الإسلامي للأديب استخدام جميع العناصر الفنية المباحة، فإنه يعطي لأدبه قيمة معنوية ويضعه أمام مسؤوليته الربانية ورسالته الإنسانية، ويجعل لفنه رسالة وهدفا، كما يتركه لفطرته السليمة وعفويته ولحظاته الإبداعية ووجدانه الواعي وضميره الحي وفكره المنفتح وأدائه الرفيع ولفظه الجميل وأحاسيسه الجياشة وذوقه الفني. وهذه الفطرة السليمة هي التي يؤكدها الإسلام ويطلب من الأديب من خلالها أن يتعفف في لفظه وفي دلالات نتاجه الأدبي بأن لا يكذب، لا يقذف، لا يتهم، لا يعبث، بل أن يتوازن في عواطفه. وإذا أصر الأديب على التيه والضياع والعبث فسيكون حينها أمام مفترق طريق، إما أن يحتفظ بأدبه لنفسه وحينها يفقد دوره الحقيقي، أو يصر على العبث وإضلال الآخرين وحينها سيقف أمام مسؤوليته الاجتماعية والإنسانية وفي النهاية أمام مسؤوليته الشرعية. ومما سبق يمكن استخلاص الخصائص النظرية للأدب الإسلامي، فهو إلهي المنبع والمنطلق، عقائدي المصدر والهدف والمسؤولية، منتمن في مضامينه وأساليبه المنسجم بعضها مع بعض، إنساني وعالمي في نوعية الخطاب ومساحته، وفي الوقت نفسه يولي الأدب الإسلامي العناصر الفنية في حدودها الشرعية اهتماما بالغا، وهذه الأخيرة من خصائصه التطبيقية، إلا أن الأدب الإسلامي لا يضحي بخصائصه النظرية من أجل العناصر الفنية مطلقة. مستمعين الأطائب، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على حسن المتابعة، وموعدنا معكم في الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه عند فضاء أدبي آخر. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في ثاني حلقات برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذا البرنامج.
أعزائنا، إن الأدب والشعر في ثقافة كل مجتمع أداة للتعبير عن الأهداف والتطلعات، وانعكاس لرؤى وأفكار الشعراء والأدباء من جهة، والناس عامة من جهة أخرى. ومن يدرس تاريخ الأدب الإيراني المعاصر يرى أن الشعراء الإيرانيين استثمروا قوافيهم في توعية الجماهير في عهود الاستبداد والظلام، وخلال فترة الحكم البهلوي، ومع ملاحظة كون ذلك الحكم قمعيا وبوليسيا، تم التضييق على الشعراء ونتاجاتهم الأدبية. ومع هذا فإن الشعراء الإيرانيين واصلوا مسيرة العطاء الأدبي الناهض، وكان أن تعرضوا من أجل ذلك إلى أنواع من المضايقات، من السجن إلى التعذيب وإلى النفي وغير ذلك.
مستمعين الكرام، إبان عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين ظهر نمط من الأدب هو أدب المقاومة في إيران، وعلى المسارين الاجتماعي والديني صارت القصائد مناهضة للحكم الدكتاتوري البهلوي، واستمرت في سيرها هذا حتى طليعة الثورة الإسلامية المباركة التي انتصرت في شتاء العام 1979 للميلاد. ومن بين الشعراء الذين كان لهم دور في مواجهة الحكم البهلوي الشاعر منوچهر آتشي، والشاعر حميد مصدق، والشاعر منصور أوجي. وفي تلك الفترة برز من الشعراء من قوي بنظمه الجناح الديني في أدب المقاومة، ومن مشاهير شعراء هذا الاتجاه الشاعرة المرحومة طاهرة صفار زادة، والشاعر علي موسوي قرمارودي، والشاعر مهرداد أوستا.
أعزائنا، إن من يتأمل قصائد هذه الثلة من الشعراء يلاحظ أنها مفعمة بالعقائد الدينية، كما أن قوامها روح المقاومة ضد أشكال الدكتاتورية. وفي الإمكان تقسيم توجهات شعراء المقاومة الدينية قبل انتصار الثورة الإسلامية إلى ما يلي: أولاً، الجهاد في سبيل الله ومقارعة الطغيان. ثانياً، الشهادة في طريق الحق والإسلام. ثالثاً، الانتفاضة ضد حكام الجور والضلال. ورابعاً، عرض الأفكار النيرة للعترة الطاهرة وأهل البيت الميامين عليهم السلام.
وتلونت قصائد شعراء المقاومة في إيران بلون التضحية والفداء من أجل المبادئ العليا، فعكست شاشات الشعر المعالم الوضاءة في ثورة أبي الأحرار وأبي الضيم سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي عليه السلام، الذي رسم بدمه الطاهر ملحمة البطولة والفداء ورفض الخنوع والذلة، ملحمة لا يزال التاريخ يخلدها في أروع صورة، وهي لا تبلى رغم مرور الزمان بل تتجدد من آن إلى آن.
مستمعينا الكرام، ما زال برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد فاصل نتابع ما بقي من الحديث في هذه الحلقة.
حضرات المستمعين، لو تأملنا مضامين الشعر الثوري في مرحلة ما قبل الثورة لرأينا أن الشعراء، ومع بدايات العقد السابع من القرن العشرين وخلال السنوات الأخيرة من آخر نظام ملكي في إيران، انتهجوا منهج الصراحة في القول، وجاءت التعابير واضحة. لكن بطبيعة الحال واجه الشعر الصريح هذا الضغوط من قبل أجهزة أمن النظام البائد. لكن قد يسأل البعض ويقول: كيف انتقل هذا الشعر الصريح الصارخ بوجه الظلم إلى أروقة المجتمع ومحافل الثقافة مع وطأة الظروف التي كانت تتحكم بالمجتمع وقت ذاك؟
مستمعينا الكرام، وللإجابة عن هذا السؤال نقول: كانت قصائد الشعراء المناهضين للشاه وحكمه تنتشر بين الناس بالكتابة اليدوية، بيد أن بعض هذه القصائد طبعت في كتب من دون مشخصات للشاعر والناشر، فأحيط الشعر بهالة من التكتم.
نعم مستمعينا الكرام، إن اتساع جبهة المواجهة ضد النظام البهلوي فسح المجال أمام كثير من الشعراء المثقفين للانضواء في أفياء الحراك السياسي المعارض للنظام الشاهنشاهي، ويمكن القول إن شعراء تلك الفترة مشوا في طريق الثورة الإسلامية التي فجرها الشعب الإيراني المسلم بقيادة الإمام الراحل السيد روح الله الخميني قدس سره الشريف.
أجل، لقد أبدع الشعراء المبدعون في إيران نماذج شعرية أصيلة تناغمت مع ملحمة الشهادة التي سطرها الشعب الإيراني المسلم، وهكذا بذر هؤلاء الشعراء نواة الشعر الثوري أو شعر الثورة الإسلامية في إيران. إن شعر الثورة الإسلامية يمتاز بالكثير من الخصائص والمميزات، وفي الحلقة القادمة سنسلط الضوء أكثر على هذا الموضوع.
هكذا وصلنا إلى نهاية الحلقة الثانية من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية الذي عده قسم الثقافة والأدب والفن في إذاعة ظهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نأمل أن تكون هذه الإطلالة على تاريخ الشعر الثوري مفيدة ونافعة.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسئلتنا
وأجوبة الثقلين. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة من الله تعالى وبركات.
أطيب تحية نهديها لكم ونحن نلتقيكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج، وسؤالنا الذي نعرضه على ثقلي الهداية فيها هو:
ما معنى توحيد الله في الربوبية؟ فنشير إلى أن معنى الربوبية هو تدبير وتسيير شؤون الخلق، فكيف نكون موحدين لله عز وجل في هذا الجانب؟
نتلمس الإجابة من مناري الهدى الإلهي، فتابعونا على بركة الله.
أيها الأعزاء، عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن في آياته الكريمة ما تصرح بأن الرب المدبر لشؤون الخلق هو الله وحده لا شريك له. وإلى جانب هذه الطائفة من الآيات الكريمة نجد آيات أخرى تصرح بأن تدبير شؤون الخلق من قبل الملائكة وغيرهم.
فما معنى توحيد الله عز وجل على ضوء هاتين الطائفتين من الآيات الكريمة؟ للحصول على الإجابة نتدبر أولا في نماذج من كلا الطائفتين، فنبدأ أولا بقول الله عز وجل في الآية الثالثة من سورة يونس وهو:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون.
فالآية الكريمة صريحة في نسبة تدبير شؤون الخلق إلى الله عز وجل، لأنه هو الرب تبارك وتعالى. وروى الشيخ الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا عنه عليه السلام في تفسير آية الحمد لله رب العالمين من سورة الفاتحة قال: الحمد لله إنما هو أداء لما أوجب الله عز وجل على خلقه من الشكر، وشكر لما وفق الله عبده من الخير. وقوله رب العالمين توحيد له وتحميد وإقرار بأنه الخالق المالك لا غيره.
وعلى ضوء هذه النصوص يتضح مستمعين الأكارم أن معنى التوحيد في الربوبية الإقرار بأن الله عز وجل هو وحده الذي يدبر شؤون خلقه بما فيه صلاحهم، ولذلك وجب له الحمد عليهم.
وقد هدتنا الأحاديث الشريفة إلى نماذج عملية لهذا التدبير الإلهي لشؤون العباد بما فيه صلاحهم. فمثلا روى الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتاب التوحيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا قدسيا طويلا عن الله تبارك وتعالى، جاء في جانب منه قوله عز وجل:
وإن من عبادي المؤمنين لمن يريد العبادة فأكفه عنه لئلا يدخله العجب فيفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالسقم ولو صححت جسمه لأفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك، إني أدبر من عبادي لعلمي بقلوبهم فإني عليم خبير.
مستمعين الأطائب، ونقرأ في القرآن الكريم كثيرا من الآيات التي تبين لنا مظاهر ربوبية الله عز وجل وجميل تدبيره لشؤون خلقه.
فمنها الآيات التي تتحدث عن رزقه لعباده وتوفيره عز وجل لكل ما يحتاجونه، ومنها الآيات الكريمة التي تبين تسخير الله عز وجل لما في السماوات والأرض وتسييره لها بما يوفر جميع العوامل اللازمة لكي يتمكن الإنسان من أن يحيا الحياة الطيبة ويصل إلى كماله المقدر له.
وعلى الضوء ذلك، كيف نفهم أيها الأطائب نسبة التدبير إلى الملائكة كما في قوله عز وجل في الآية الخامسة من سورة النازعات عن طوائف الملائكة: فالمدبرات أمرا؟
الجواب هو أن تدبير الملائكة لشؤون العباد إنما يكون بهداية الله عز وجل وبإذنه وأمره تبارك وتعالى، وذلك ضمن نظام الأسباب، فهو تبارك وتعالى بالتالي رب الأرباب.
وخلاصة الجواب على سؤال هذه الحلقة هو أن توحيد الله في الربوبية يعني الإقرار بأنه تبارك وتعالى هو وحده الذي يدبر شؤون الخلق بما فيه صلاحهم وإيصالهم إلى الكمال المقدر لهم.
وبهذه النتيجة ننهي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، ننهي لقاء اليوم من برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. شكرا لحسن متابعتكم ودمتم سالمين.
إلى اللقاء.
الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان. أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان.